الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وصلنا عند قول المؤلف القاعدة الثانية، أي من قواعد الصفات. يعني كنا قد بدأنا في الدرس الماضي بالفصل الثاني، وهي قواعد في صفات الله تعالى، وشرحنا القاعدة الأولى من قواعد الصفات، واليوم معنا القاعدة الثانية. قال المؤلف رحمه الله: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني بأننا نصف الله سبحانه وتعالى بصفات كثيرة، وبينما الأسماء، وذلك لأن الصفات ما تؤخذ من الأسماء وتؤخذ من الأفعال، تؤخذ من أفعال الله سبحانه وتعالى وتؤخذ من أسمائه. الأسماء توقيفية، وكل اسم يتضمن صفة، فكل اسم معه صفة. ويزيد باب الصفات بأنك تأخذها أيضا من أفعال الله سبحانه وتعالى، فتقول الله يجيء، والله سبحانه وتعالى ينزل ويأتي وما شابه، فتصفه بالمجيء وبالإتيان وبالنزول وبالاستواء وغير ذلك من الصفات التي وردت في أفعاله تبارك وتعالى. فأفعاله هذه تدل على الصفات، فتؤخذ الصفات من الأفعال وتؤخذ الصفات من الأسماء، كل اسم معه صفة، كل اسم معه صفة. ويزيد أيضا باب الصفات بأنه يؤخذ من أفعال الله تبارك وتعالى كما سيأتي في كلام المؤلف. فالصفات التي الفعلية التي تؤخذ من الأفعال كثيرة كثيرة، وأما الصفات التي تؤخذ من الأسماء فهي يعني متعلقة بالأسماء. فالأسماء توقيفية، ما ورد فيها في الكتاب والسنة، كل اسم من هذه الأسماء معه صفة، ويزيد على ذلك الصفات التي تؤخذ من الأفعال. قال المؤلف رحمه الله: وذلك، يعني لماذا الصفات بابها أوسع من باب الأسماء؟ قال: وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كل اسم نأخذ منه صفة، كما مر معنا في قواعد الأسماء، كل اسم متضمن لصفة، يعني كل اسم نستفيد منه صفة. زي اسم الرحمن مثلا نستفيد منه صفة الرحمة، اسم السميع نستفيد منه صفة السمع، وهكذا، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، رأيت أن الصفات تؤخذ من الأسماء وتؤخذ أيضا من أفعال الله تبارك وتعالى، لذلك تكون الصفات أوسع من الأسماء. قال: وأفعاله لا منتهى لها، أفعال الله تبارك وتعالى كثيرة لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فكلماته كثيرة، وكلامه فعل له تبارك وتعالى، فهو يتكلم، فكلامه من فعله، فكلامه يعني لا منتهى له، فأفعاله كذلك لا منتهى لها. قال: ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك. لاحظ هنا مجيء الله هذا فعل، فأخذنا منه صفة المجيء، فنصف الله سبحانه وتعالى بأنه يجيء. وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هنا من فعل الله تبارك وتعالى أنه يأتي، فنصفه بالإتيان. وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، فالله سبحانه وتعالى يأخذ بالذنوب، فنصفه بصفة الأخذ. وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فنصفه بصفة الإمساك، لأن من أفعاله أنه يمسك الأرض. وقال إن بطش ربك لشديد، وهنا نصفه بصفة البطش لأنه من أفعاله أن بطشه شديد. وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فنصفه بصفة الإرادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فنصفه بصفة النزول. قال المؤلف فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، يعني كما وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، يعني لا نشتق الأسماء من الأفعال، لا نشتق الأسماء من الأفعال، ومن فعل ذلك فهو مخطئ. أسماء الله توقيفية، ما سمى به نفسه في الكتاب أو في السنة سميناه بها، وما لم يسمي به فلا نسميه به. هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم. قال وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه يأتي وأنه يجيء وأنه موجود أيضا، لكننا لا نسميه بذلك، لا نسميه بذلك، فهذه ليست أسماء له، وإنما هي صفات نصفه بها ونخبر عنه بذلك أيضا، لكن التسمية شيء آخر موقوف على ثبوت الدليل بأنه اسم لله تبارك وتعالى يثبت به الدليل في كتاب أو في السنة. إذن عندنا هذه القاعدة تفيدنا أن صفات الله كثيرة، أن صفات الله كثيرة، وأنها تؤخذ من أسماء الله وتؤخذ من أفعال الله تبارك وتعالى. أما الأسماء فتوقيفية كما وردت في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والصفة تؤخذ من الاسم وتؤخذ أيضا من الفعل. هذه خلاصة هذه القاعدة. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. ما معنى الثبوتية؟ يعني بالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه كما سيأتي شرحه من كلام المؤلف نفسه، ما أثبته الله لنفسه من الصفات في الكتاب أو في السنة، هذه تسمى صفة ثبوتية لأن الله أثبتها لنفسه، كصفة العلم مثلا أو صفة الحياة، هذه صفة ثبوتية لأن الله أثبتها لنفسه. أما الصفة السلبية فهي الصفة المنفية التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه، كصفة الجهل مثلا أو صفة الموت. هذه صفات منفية، وهذا الفرق بين الصفة الثبوتية والصفة السلبية. الصفات عند أهل السنة والجماعة الكلام فيها، بل في العقائد كلها، مرجعه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى كلام في أمر غيبي، كلام في أمر غيبي غائب عنا، لا نعلم منه إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى، فالأمر الغيبي لا يمكننا إدراكه بالرؤية لأنه غائب، ولا بالقياس بالتمثيل لأن الله سبحانه وتعالى لا مثل له. فكيف ندركه؟ ندركه بالخبر، بما أخبر الله سبحانه وتعالى به، يعني الأمر الغيبي من صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء الله سبحانه وتعالى. هذه تدرك بالخبر بما أخبر الله سبحانه وتعالى به. ممكن العاقل أن يدرك الشيء بالجملة، لكن على وجه التفصيل لا يمكن، لا بد من الأخبار الثابتة عن الله تبارك وتعالى حتى نثبت له الصفة أو ننفيها عنه. فإذا أخبرنا بصفة آمنا بها وأثبتناها بأنها مثبتة له، وإذا أخبرنا بصفة بأنها منفية نفيناها عنه، وما سكت عنه سكتنا عنه. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في صفات الله سبحانه وتعالى. صفات الله منها مثبت ومنها منفي في الكتاب وفي السنة. أثبت الله لنفسه صفات في كتابه وفي سنته نثبتها، ونفى الله عن نفسه صفات في الكتاب والسنة فننفيها، وما سكت عنه نسكت عنه. قال المؤلف رحمه الله: فالثبوتية، يعني الصفات الثبوتية، ما هي؟ قال: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إن الله سبحانه وتعالى لا يليق به إلا الكمال، وما أثبته لنفسه فهو كمال، لا شك في ذلك عندنا. حتى وإن كانت عقولنا لا تدرك هذا ودخلت عليها شبهة، فلا نسلم لعقولنا، ونعرف أن عقولنا قاصرة وفيها نقص كبير، بل نسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا أثبتها الله لنفسه فهي صفة كمال، وإن ظننت أنت أن فيها نقصا فظنك باطل فاسد. هذه النقطة هي موضع الخلاف بيننا وبين المتكلمين. المتكلمون يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يذكر لنفسه صفة في الكتاب أو في السنة وهي نقص في حقه فيجب أن ننفيها، هكذا يقولون. لذلك يقولون هذه الصفة ليست ثابتة لله فينفونها عن الله، مع أن الله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه في الكتاب أو في السنة، لكنهم لا يسلمون بذلك، ويحرفون دلالة الكتاب والسنة من أجل أن يتخلصوا من الصفة التي أثبتها الله لنفسه، بزعمهم أنها صفة نقص وليست صفة كمال. نقول لهم: بما أن الله أثبتها لنفسه فهي صفة كمال، ولو لم يردها الله سبحانه وتعالى لذكر لنا أن هذه الصفة لا أريد أن أثبتها لنفسي، بأي طريقة من طرق الذكر يذكر لنا ذلك ويخبرنا به. لا يمكن لكتاب وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كتاب مبين وبأنه كتاب محكم وبأنه كتاب فصل يفصل بين الحق والباطل، ظاهر بين حجة دليل شرعي، لا يمكن أن يأتي بأدلة كثيرة تدل على صفات الله سبحانه وتعالى وتكون هذه الصفات صفات نقص في حقه، ولا يخبرنا أنها صفات نقص ولا أريد أن أثبتها لنفسي. لا يمكن هذا أبدا، هذا لا يمكن أن يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم ناصح لنا، وجاء مبينا لشريعة الله سبحانه وتعالى، وبين لنا حتى الخراءة، فكيف لا يبين لنا أمرا عظيما كهذا؟ صفات وردت في الكتاب والسنة والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يثبتها لنفسه، كيف لا يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يكون أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمره الله بالبلاغ وبالبيان، وترك شريعته على البيضاء ليلها كان كنهارها، أمرها واضح جلي، ثم تأتي أنت وتقول لي أكثر الصفات التي وردت في الكتاب وفي السنة هي من المتشابه والتي يجب أن تنفى عن الله؟ هذا كلام باطل، وهذا ما يدندن به المتكلمون. أما أهل السنة فلا، أهل السنة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يليق في حقه إلا صفات الكمال، وما أثبته لنفسه في الكتاب أو في السنة فهو صفة كمال، وإن توهمت بعض العقول بأنها صفة نقص فهي عقول فارغة، عقول قد دخلت عليها الشبه، شبهات الفلاسفة، شبهات المتكلمين، وشبهات المرضى. لذلك حاربوا دين الله وشريعة الله وعقيدة أهل السنة والجماعة، لأن قلوبهم مريضة. ربما يقول البعض: لكن هناك بعض من عرف بالخير والفضل من أهل العلم من قرر هذه المسائل. نقول لهم: نعم، ألم يقل الله سبحانه وتعالى في من يسمع للمنافقين ومنكم سمعون له؟ الشبهة خطافة، القلوب ضعيفة والشبهة خطافة. فعندما قرر هؤلاء المتكلمون الذين في قلوبهم مرض عقيدته، التبس الأمر على بعض من فيه خير من أهل العلم ودخل في هذه المتاهة. صلى الله يغفر لنا ولهم. لكن الضلال ضلال، القول ضلال باطل، ويجب التحذير منه ومن أهله. قال رحمه الله: فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. انتبه لهذه النقطة، مهمة جدا. وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن جاءك متكلم يلبس عليك ويقول لك ما أثبته الله لنفسه هنا فيه نقص، العقل أدرك هذا، نقول عقلك مريض، عقلك خرب وقلبك مريض، لذلك قلت هذا، وإلا كتاب الله سبحانه وتعالى لا يأتي بالباطل ولا يكون فيه باطلا. أثبت الله لنفسه الصفة، إذن فهي صفة كمال في حقه تبارك وتعالى. قال: كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، كل هذا نثبته لله، لأن الله أثبته لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة فارقة بيننا وبين المتكلمين. قال: فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. يعني يجب أن نثبت هذه الصفة التي أثبتها الله لنفسه على وجه، على الحقيقة، على حقيقتها. يعني لا نقول والله هي مجاز. إيش يعني مجاز؟ يعني حقيقتها غير مرادة، إنما المراد بها شيء آخر. كان يقول مثلا في اليد: حقيقة اليد غير مرادة، بل يداه مبسوطتان. يقول لك: لا، هنا اليدان غير مقصودتان، إنما المقصود القوة أو مقصود النعمة. هذا باطل، هذا معنى مجازي الذي يسمونه بالمعنى المجازي، المعنى البعيد لللفظ. استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هكذا يعرفون المجاز. نحن عندنا ما في مجاز في صفات الله سبحانه وتعالى، آيات الصفات لا مجاز فيها، كلها على حقيقتها التي وردت عليها. عند أهل السنة والجماعة لا مجاز في آيات الصفات، بل لا مجاز في القرآن كله على الصحيح. وهذه استعمال طريقة المجاز هذه صرف الألفاظ عن حقيقتها، استعملها المتكلمون واتخذوا هذه الطريقة كي يتخلصوا من صفات الله سبحانه وتعالى. فعندهم طريقتان للتخلص من الأدلة الشرعية. الطريقة الأولى التضعيف إذا أمكنهم ذلك، فلذلك يقولون لك الحديث ضعيف إذا كان ثبتت الصفة في حديث فيه مجال أن يقول صحيح أو ضعيف، فيقول لك الحديث ضعيف. الطريقة الثانية في التحريف الذي يسمونه تأويلا، وذلك بحمل الألفاظ على مجازها لا على حقيقتها، فيحرفون الكلام عن حقيقته. مثلا يقول في استوى استولى، من أين لكم هذا؟ اليدان النعمتان أو القدرة أو ما شابه، وهكذا، فيحرفون الكلام عن حقيقته كي يتخلصوا من الأدلة الشرعية. إذا لم يمكنهم تضعيف الدليل، كأن يكون الحديث متواترا مثلا، أو أن تكون آية في كتاب الله، فيسلكون المسلك الثاني وهو مسلك التحريف الذي يسمونه تأويلا، وهو ليس بتأويل، هو تحريف، لأنه غير مبني على دليل، لا يبنى على دليل صحيح، إنما هي أدلة عقلية متوهمة، لكن ما عندهم دليل من كتاب ولا سنة، هذا يسمى تحريفا. التأويل الصحيح هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل شرعي صحيح، عندئذ يقال هذا تأويل. لكن إذا لم يوجد دليل شرعي صحيح، عندئذ يقال هذا تحريف. هم يتخلصون من الأدلة بهاتين الطريقتين، إما التضعيف أو التحريف. وعندهم قاعدة ثالثة أيضا أسندوا فيها طريقتهم في رد الأحاديث النبوية، فقالوا خبر الأحد لا يؤخذ فيه في العقائد، وبذلك تخلصوا من كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدفهم، غايتهم التخلص من الأدلة الشرعية، لأن عندهم قاعدة أن العقل مقدم على النقل. بعد هذه القاعدة يثبتون لله ما ركب على عقولهم وينفون عنه ما لم يركب على عقولهم، هذه طريقتهم. تقول طيب الدليل الشرعي، يقول لك لا، الدليل الشرعي هذا إذا تعارض مع العقل فلا مكان له. ماذا نفعل بالأدلة الشرعية؟ يقول لك إذا كان حديث أحد فحديث الأحد لا يؤخذ فيها بالعقائد. طيب إيش بقي؟ ما بقيت معنا الأحاديث المتواترة أو الآيات الشرعية، وهذه دلالتها أضعف من دليل العقل، الدليل العقل أقوى منها. طيب فنحرفها، هم يقولون نؤولها علشان تتماشى مع الدليل العقلي، هكذا هي، هذه أصولهم. ويأتي مخرف ويقول الأشاعرة من أهل السنة، أي سنة هذه؟ هذه أصول الأشاعرة، كما أنها أصول المعتزلة، كما أنها أصول الجهمية، كلهم اتفقوا على هذه الأصول، وإن كان اختلفوا في تطبيقاتها، هل هذه الصفة يثبتها العقل أو لا يثبتها العقل، حصل خلاف بينهم في هذا، لكن الأصل واحد، أن الدليل إذا ركب على العقل، أن الصفة إذا ركبت على العقل قبلوها، وإذا لم تركب على العقل نفوها، وحرفوا الدليل الشرعي لأجل ذلك. أي سنة هؤلاء يعظمونها؟ السني هو الذي يعظم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدمهما على هواه ويقدمهما على عقله، هذا هو السني، هذا السلف الذي يعظم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعظم ما أمره الله تبارك وتعالى به، هذا هو المؤمن بحق وهو السني. أما ذاك فمبتدع ولا كرامة، أشعري معتزلي ما تريدي، لا يقال في مثل هذا سني، ما يقول فيه سني إلا جهل أو أنه صاحب هوى. نعم، قال المؤلف فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل، يعني عندنا أدلة سمعية وأدلة عقلية تدل على وجوب إثبات هذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة لله تبارك وتعالى. ما هي الأدلة؟ يبدأ بذكرها المؤلف. قال المؤلف رحمه الله أما السمع، يعني الدليل السمعي وهو دليل الكتاب أو السنة، فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال المؤلف: فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. إذن المعنى الإيمان بالله، منه الإيمان بصفات الله، الإيمان بكتاب الله الذي أنزله على رسوله، منه الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله، فالإيمان بكل ما أخبر به عن الله تبارك وتعالى واجب، هذا معنى الكلام. إذن من هنا نأخذ أنه يجب علينا أن نؤمن بصفات الله التي وردت في الكتاب وفي السنة. قال المؤلف: وأما العقل، فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، الدليل العقلي، قال لأن الله أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره. من الذي أعلم بصفات الله؟ أهو أعلم بصفاته اللائقة به أم العقل البشري أعلم بصفات الله اللائقة به؟ الله سبحانه وتعالى أعلم بما يليق به وما لا يليق به. قال: وأصدق قيل، يعني الخبر ممكن أن يكون خطأ من خلال الخبر، الخطأ ممكن يرد من خلال الخبر أو من خلال جهل الشخص الناقل للخبر، وهذا منتفٍ في حق الله سبحانه وتعالى الأول والثاني. الله سبحانه وتعالى صادق في قوله، ومن حيث العلم هو أعلم بما يليق به مما لا يليق به من غيره من الخلق. قال: وأحسن حديثا من غيره، من حيث أيضا البيان وكيفية البيان ممكن أن يرد الخطأ من هذه الجهة، فهو أحسن حديثا من غيره، وهو قادر أن يبين ما يريد بيانه بأفصح الكلام وأوضحه. قال: فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل. يعني متى نتردد في الخبر الذي ينقله لنا ناقل؟ نتردد فيه إذا كان الناقل هذا ممن يجهل مثل هذه المسائل التي يخبر بها، أو ممكن أن يكذب، أو ممكن أنه غير قادر على الإفصاح عما يريد. هذه ثلاث احتمالات تجعلنا نتردد في إخبار الخبر، وهذه كلها منتفية في حق الله سبحانه وتعالى. قال: أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد، يعني عدم القدرة على الإفصاح، هذا العي. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. قال المؤلف رحمه الله: وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، يعني نفس ما قلنا فيما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبرا، وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. يعني أيضا التردد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من أين؟ يأتي من الجهل، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه. يأتي من الكذب، النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس خبرا. يأتي أيضا من الغش، النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس إرادة، يعني أنه يريد النصح لعباد الله سبحانه وتعالى وبيان الحق. يأتي من العلم، وعدم القدرة على الإفصاح، عدم البيان، عدم القدرة على البيان، وأفصحهم بيانا. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من تكلم باللغة العربية. قال: فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه، لأنه لا مجال بعد ذلك للتردد. هذه احتمالات التردد كلها منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نتردد في صفة أخبر بها صلى الله عليه وسلم بأنها ثابتة لله تبارك وتعالى؟ ولماذا نقدم العقل بعد ذلك على ما أخبر به الله أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن العقل أصلا يخطئ في نواح كثيرة؟ ودليل ذلك أنهم هم أصحاب العقول الذين يقولون نقدم العقل على النقل، يختلفون في إثبات بعض الصفات وفي نفيها. إذن كيف يقال بأن العقل دلالته يقينية والنقل دلالته ظنية؟ قاعدة فاسدة هدموا فيها أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، هدموا بها أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. قال المؤلف رحمه الله: والصفات السلبية، يعني المنفية، ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه. يعني لما نفاها الله سبحانه وتعالى، لماذا نفاها؟ نفاها لأنها صفات نقص لا تليق به، فلذلك لا نثبتها لله سبحانه وتعالى. قال: كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. يعني هذه نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه لأنها صفات نقص في حقه، فلا يجوز إثباتها، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة مقدمات النوم، بداياته، هذه لا تليق في ولا تليق بحق الله سبحانه وتعالى، لذلك نفاها عن نفسه. كذلك النوم، يا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، صفة نقص في حقه، لذلك نفاها، كما في قوله أيضا: وما مسنا من لغوب، يعني من تعب، لكمال قدرته تبارك وتعالى وكمال قوته، فلا يمسه تعب من فعل يفعله تبارك وتعالى. قال: فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق، لما تقدم أيضا مما ذكرناه في نفي الصفات التي ورد نفيها في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وهذا أمر ضروري جدا يجب أن تنتبه له. النفي المحض ليس كمالا. أن تقول الله سبحانه وتعالى لا يموت، هذا ليس بكمال، سيأتي السبب في ذلك. والله سبحانه وتعالى لما نفى صفة النقص عن نفسه، ماذا أراد من ذلك؟ أراد أن يثبت لنفسه الكمال. لذلك عندما تنفي صفة من الصفات، لا بد أن تثبت كمال ضدها، لا بد أن تثبت كمال ضدها. فعندما تقول الله سبحانه وتعالى لا يموت، لماذا؟ لكمال حياته. وتقول الله سبحانه وتعالى لا يجهل، لماذا؟ لكمال علمه. لا بد أن تثبت هذا الضد، الكمال العلم، كمال الحياة، هذه لابد إثباتها حتى يصبح النفي كمالا. وإلا النفي وحده من غير أن تثبت الضد، هذا لا يعتبر كمالا، ولا تكون قد أثبت ما أراد الله سبحانه وتعالى به من وراء النفي. قال: وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده. هذا مراد الله سبحانه وتعالى من النفي الذي نفاه، كي يثبت لنفسه كمال الضد، يعني العكس، لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال، النفي المحض هكذا ليس بكمال حتى تثبت كمال الضد. قال: إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. يعني النفي وحده هكذا لا يعتبر كمالا إلا إذا كان معه ما يدل على الكمال، عندئذ يصير كمالا، فبإثبات الضد يصير كمالا وإلا فلا. قال: وذلك، يعني لماذا النفي المحض ليس كمالا؟ قال: وذلك لأن النفي عدم، عدم ليس بشيء، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، يعني هو ليس بشيء، فكيف يكون كمال؟ فلا يكون كمالا أصلا. قال: ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له. النفي ربما يكون لاحتمالات، إما أن تنفي الصفة لتثبت كمال ضدها وهذا يكون كمالا، لكن في عندنا أيضا نفي لأمر آخر، لذلك قلنا النفي لا يدل على الكمال على طول. النفي أيضا ربما يقول المؤلف ربما يكون لعدم قابلية المحل له، يعني مثلا الشيء الجماد هل يصح أن تقول بأنه ظالم أو عادل؟ لا يصح. الحجر لا يصح أن تقول الحجر ظالم أو عادل، لماذا؟ لأنه لا يقع منه ظلم ولا عدل، ولا يفعل الشيء بإرادته حتى يقال ظالم أو عادل، فليس هو محل لقابلية هذه الصفة، صفة الظلم أو صفة العدل، إذن هو لا يقبل هذا الوصف أصلا لأنه ليس محلا له، هذا معنى كلام المؤلف. قال فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم. لماذا الجدار لا يظلم؟ لأنه ليس محلا للظلم والعدل أصلا، ولا يفعل الشيء بإرادته حتى يقال هذا. نعم، لا يفعل العدل والظلم بإرادته حتى يقال والله عادل أو ظالم. قال وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا سبب ثالث الآن في النفي، إما النفي يكون لإثبات كمال الضد وهذا كمال، أو أن يكون النفي لأن المحل غير قابل لها للصفة التي نفيناها، وهذا لا يدل على الكمال. وكذلك أيضا ربما يكون النفي للعجز لا لإثبات كمال الضد، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. شوف الآن إيش وصف القبيلة هذه، قبيلة تصغير قبيلة، قبيلة صغيرة، إيش وصفها؟ قال لا يغدرون بذمة، يعني أنهم لا ينقضون عهدا، إذا عاهدوا عهد بينهم وبين قوم فلا ينقضونه. ووصف آخر أنهم لا يظلمون الناس، تمام، لكن لماذا لا يفعلون ذلك؟ لعدم قدرتهم، يعني لو قدروا على الظلم لظلموا، لو استطاعوا على نقض العهد لنقضوا، إذن عدم فعلهم لذلك ليس كمالا، ليس لكمالهم ولكن لعجزهم، إذن النفي لا يكون كمالا دائما. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني قومي وإن كانوا أصحاب حسب، يعني أصحاب شرف ومكانة في النسب، إلا أنهم من ناحية الشر لا يفعلون الشر، وإن كان الشر هذا شيئا يسيرا لكنهم لا يفعلون، لماذا؟ لعجزهم. فلما كان ذلك لعجزهم لم يكن كمالا في حقهم. قال المؤلف مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال فنفي الموت عنه أو فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. شفت كيف الآن نفى الموت لكن أثبت كمال الحياة معه. قال مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. لماذا لا يظلم ربك أحد؟ لأنه غير قادر على الظلم؟ لا، ليس هذا، ولكن لكمال عدله، إذن لا بد من إثبات كمال الضد. فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، يعني لكمال علمه وقدرته لا يعجزه شيء. قال لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، عدم قدرته على الفعل، لماذا؟ لأنه يجهل طريقة إيجاد هذا الشيء، أو قصور القدرة عنه، يعني أنك عندما تأتي تريد أن تصنع مثلا صاروخا، ما الذي يمنعك من صنع الصاروخ؟ إما الجهل بكيفية صنعه أو عدم القدرة على صنعه، فإذا توفر العلم وتوفرت القدرة تصنعه. قال لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. قال: وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، يعني مثل هو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وصلنا عند قول المؤلف القاعدة الثانية، أي من قواعد الصفات. يعني كنا قد بدأنا في الدرس الماضي بالفصل الثاني، وهي قواعد في صفات الله تعالى، وشرحنا القاعدة الأولى من قواعد الصفات، واليوم معنا القاعدة الثانية. قال المؤلف رحمه الله: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني بأننا نصف الله سبحانه وتعالى بصفات كثيرة، وبينما الأسماء، وذلك لأن الصفات ما تؤخذ من الأسماء وتؤخذ من الأفعال، تؤخذ من أفعال الله سبحانه وتعالى وتؤخذ من أسمائه. الأسماء توقيفية، وكل اسم يتضمن صفة، فكل اسم معه صفة، ويزيد باب الصفات بأنك تأخذها أيضا من أفعال الله سبحانه وتعالى، فتقول: الله يجيء، والله سبحانه وتعالى ينزل ويأتي وما شابه، فتصفه بالمجيء وبالإتيان وبالنزول وبالاستواء وغير ذلك من الصفات التي وردت في أفعاله تبارك وتعالى. فأفعاله هذه تدل على الصفات، فتؤخذ الصفات من الأفعال وتؤخذ الصفات من الأسماء، كل اسم معه صفة، كل اسم معه صفة، ويزيد أيضا باب الصفات بأنه يؤخذ من أفعال الله تبارك وتعالى كما سيأتي في كلام المؤلف. فالصفات التي الفعلية التي تؤخذ من الأفعال كثيرة كثيرة، وأما الصفات التي تؤخذ من الأسماء فهي يعني متعلقة بالأسماء، فالأسماء توقيفية، ما ورد فيها في الكتاب والسنة، كل اسم من هذه الأسماء معه صفة، ويزيد على ذلك الصفات التي تؤخذ من الأفعال. قال المؤلف رحمه الله: وذلك، يعني لماذا الصفات بابها أوسع من باب الأسماء؟ قال: وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كل اسم نأخذ منه صفة كما مر معنا في قواعد الأسماء، كل اسم متضمن لصفة، يعني كل اسم نستفيد منه صفة، زي اسم الرحمن مثلا نستفيد منه صفة الرحمة، اسم السميع نستفيد منه صفة السمع، وهكذا كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، رأيت أن الصفات تؤخذ من الأسماء وتؤخذ أيضا من أفعال الله تبارك وتعالى، لذلك تكون الصفات أوسع من الأسماء. قال: وأفعاله لا منتهى لها، أفعال الله تبارك وتعالى كثيرة لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فكلماته كثيرة، وكلامه فعل له تبارك وتعالى، فهو يتكلم، فكلامه من فعله، فكلامه يعني لا منتهى له، فأفعاله كذلك لا منتهى لها. قال: ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك. لاحظ هنا مجيء الله هذا فعل، فأخذنا منه صفة المجيء، فنصف الله سبحانه وتعالى بأنه يجيء. وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هنا من فعل الله تبارك وتعالى أنه يأتي، فنصفه بالإتيان.
وقال فأخذهم الله بذنوبهم، فالله سبحانه وتعالى يأخذ بالذنوب، فنصفه بصفة الأخذ. وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فنصفه بصفة الإمساك، لأن من أفعاله أنه يمسك الأرض. وقال إن بطش ربك لشديد، وهنا نصفه بصفة البطش، لأنه من أفعاله أن بطشه شديد. وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فنصفه بصفة الإرادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فنصفه بصفة النزول. قال المؤلف فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، يعني كما وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، يعني لا نشتق الأسماء من الأفعال، لا نشتق الأسماء من الأفعال، ومن فعل ذلك فهو مخطئ. أسماء الله توقيفية، ما سمى به نفسه في الكتاب أو في السنة سميناه بها، وما لم يسمي به فلا نسميه به. هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم. قال وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه يأتي وأنه يجيء وأنه موجود أيضا، لكننا لا نسميه بذلك، لا نسميه بذلك، فهذه ليست أسماء له، وإنما هي صفات نصفه بها ونخبر عنه بذلك أيضا، لكن التسمية شيء آخر موقوف على ثبوت الدليل بأنه اسم لله تبارك وتعالى يثبت به الدليل في كتاب أو في السنة. إذن عندنا هذه القاعدة تفيدنا أن صفات الله كثيرة، أن صفات الله كثيرة، وأنها تؤخذ من أسماء الله وتؤخذ من أفعال الله تبارك وتعالى. أما الأسماء فتوقيفية كما وردت في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والصفة تؤخذ من الاسم وتؤخذ أيضا من الفعل. هذه خلاصة هذه القاعدة. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. ما معنى الثبوتية؟ يعني بالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه كما سيأتي شرحه من كلام المؤلف نفسه، ما أثبته الله لنفسه من الصفات في الكتاب أو في السنة، هذه تسمى صفة ثبوتية لأن الله أثبتها لنفسه، كصفة العلم مثلا أو صفة الحياة، هذه صفة ثبوتية لأن الله أثبتها لنفسه. أما الصفة السلبية فهي الصفة المنفية التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه، كصفة الجهل مثلا أو صفة الموت. هذه صفات منفية، هذا الفرق بين الصفة الثبوتية والصفة السلبية. الصفات عند أهل السنة والجماعة الكلام فيها، بل في العقائد كلها، مرجعه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى كلام في أمر غيبي، كلام في أمر غيبي غائب عنا لا نعلم منه إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى. فالأمر الغيبي لا يمكننا إدراكه بالرؤية لأنه غائب، ولا بالقياس بالتمثيل لأن الله سبحانه وتعالى لا مثل له، فكيف ندركه؟ ندركه بالخبر، بما أخبر الله سبحانه وتعالى به، يعني الأمر الغيبي من صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء الله سبحانه وتعالى، هذه تدرك بالخبر بما أخبر الله سبحانه وتعالى به. ممكن العاقل أن يدرك الشيء بالجملة، لكن على وجه التفصيل لا يمكن، لا بد من الأخبار الثابتة عن الله تبارك وتعالى حتى نثبت له الصفة أو ننفيها عنه. فإذا أخبرنا بصفة آمنا بها وأثبتناها بأنها مثبتة له، وإذا أخبرنا بصفة بأنها منفية نفيناها عنه، وما سكت عنه سكتنا عنه. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في صفات الله سبحانه وتعالى. صفات الله منها مثبت ومنها منفي في الكتاب وفي السنة. أثبت الله لنفسه صفات في كتابه وفي سنته نثبتها، ونفى الله عن نفسه صفات في الكتاب والسنة فننفيها، وما سكت عنه نسكت عنه. قال المؤلف رحمه الله: فالثبوتية، يعني الصفات الثبوتية، ما هي؟ قال: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إن الله سبحانه وتعالى لا يليق به إلا الكمال، وما أثبته لنفسه فهو كمال لا شك في ذلك عندنا، حتى وإن كانت عقولنا لا تدرك هذا ودخلت عليها شبهة، فلا نسلم لعقولنا، ونعرف أن عقولنا قاصرة وفيها نقص كبير، بل نسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا أثبتها الله لنفسه فهي صفة كمال، وإن ظننت أنت أن فيها نقصا فظنك باطل فاسد. هذه النقطة هي موضع الخلاف بيننا وبين المتكلمين. المتكلمون يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يذكر لنفسه صفة في الكتاب أو في السنة وهي نقص في حقه فيجب أن ننفيها، هكذا يقولون. لذلك يقولون هذه الصفة ليست ثابتة لله فينفونها عن الله، مع أن الله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه في الكتاب أو في السنة، لكنهم لا يسلمون بذلك، ويحرفون دلالة الكتاب والسنة من أجل أن يتخلصوا من الصفة التي أثبتها الله لنفسه، بزعمهم أنها صفة نقص وليست صفة كمال. نقول لهم: بما أن الله أثبتها لنفسه فهي صفة كمال، ولو لم يردها الله سبحانه وتعالى لذكر لنا أن هذه الصفة لا أريد أن أثبتها لنفسي، بأي طريقة من طرق الذكر يذكر لنا ذلك ويخبرنا به. لا يمكن لكتاب وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كتاب مبين وبأنه كتاب محكم وبأنه كتاب فصل يفصل بين الحق والباطل، ظاهر بين حجة دليل شرعي، لا يمكن أن يأتي بأدلة كثيرة تدل على صفات الله سبحانه وتعالى وتكون هذه الصفات صفات نقص في حقه، ولا يخبرنا أنها صفات نقص ولا أريد أن أثبتها لنفسي. لا يمكن هذا أبدا، هذا لا يمكن أن يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم ناصح لنا، وجاء مبينا لشريعة الله سبحانه وتعالى، وبين لنا حتى القراءة، فكيف لا يبين لنا أمرا عظيما كهذا؟ صفات وردت في الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يثبتها لنفسه، كيف لا يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يكون أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمره الله بالبلاغ وبالبيان، وترك شريعته على البيضاء ليلها كان كنهارها، أمرها واضح جلي. ثم تأتي أنت وتقول لي أكثر الصفات التي وردت في الكتاب وفي السنة هي من المتشابه والتي يجب أن تنفى عن الله؟ هذا كلام باطل، وهذا ما يدندن به المتكلمون. أما أهل السنة فلا، أهل السنة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يليق في حقه إلا صفات الكمال، وما أثبته لنفسه في الكتاب أو في السنة فهو صفة كمال، وإن توهمت بعض العقول بأنها صفة نقص فهي عقول فارغة، عقول قد دخلت عليها الشبه، شبهات الفلاسفة، شبهات المتكلمين، وشبهات المرضى. لذلك حاربوا دين الله وشريعة الله وعقيدة أهل السنة والجماعة، لأن قلوبهم مريضة. ربما يقول البعض لكن هناك بعض من عرف بالخير والفضل من أهل العلم من قرر هذه المسائل، نقول لهم نعم، ألم يقل الله سبحانه وتعالى في من يسمع للمنافقين ومنكم سمعون لهم؟ الشبهة خطافة، القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فعندما قرر هؤلاء المتكلمون الذين في قلوبهم مرض عقيدته، التبس الأمر على بعض من فيه خير من أهل العلم ودخل في هذه المتاهة، صلى أن يغفر لنا ولهم. لكن الضلال ضلال، القول ضلال باطل، ويجب التحذير منه ومن أهله. قال رحمه الله: فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. انتبه لهذه النقطة مهمة جدا، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن جاءك متكلم يلبس عليك ويقول لك ما أثبته الله لنفسه هنا فيه نقص، العقل أدرك هذا، نقول عقلك مريض، عقلك خرب وقلبك مريض، لذلك قلت هذا. وإلا كتاب الله سبحانه وتعالى لا يأتي بالباطل ولا يكون فيه باطلا. أثبت الله لنفسه الصفة، إذن فهي صفة كمال في حقه تبارك وتعالى. قال: كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، كل هذا نثبته لله لأن الله أثبته لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة فارقة بيننا وبين المتكلمين. قال: فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل، يعني يجب أن نثبت هذه الصفة التي أثبتها الله لنفسه على وجه على الحقيقة، على حقيقتها، يعني لا نقول والله هي مجاز. ايش يعني مجاز؟ يعني حقيقتها غير مرادة، انما المراد بها شيء اخر. كان يقول مثلا في اليد: حقيقة اليد غير مرادة، بل يداه مبسوطتان، يقول لك لا، هنا اليدان غير مقصودتان، انما المقصود القوة او مقصود النعمة. هذا باطل، هذا معنى مجازي الذي يسمونه بالمعنى المجازي، المعنى البعيد لللفظ. استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هكذا يعرفون المجاز. نحن عندنا ما في مجاز في صفات الله سبحانه وتعالى، آيات الصفات لا مجاز فيها، كلها على حقيقتها التي وردت عليها. عند أهل السنة والجماعة لا مجاز في آيات الصفات، بل لا مجاز في القرآن كله على الصحيح. وهذه استعمال طريقة المجاز، هذه صرف الألفاظ عن حقيقتها، استعملها المتكلمون واتخذوا هذه الطريقة كي يتخلصوا من صفات الله سبحانه وتعالى. فعندهم طريقتان للتخلص من الأدلة الشرعية. الطريقة الأولى التضعيف إذا أمكنهم ذلك، فلذلك يقولون لك الحديث ضعيف إذا كان ثبتت الصفة في حديث فيه مجال أن يقولوا صحيح أو ضعيف، فيقول لك الحديث ضعيف. الطريقة الثانية في التحريف الذي يسمونه تأويلا، وذلك بحمل الألفاظ على مجازها لا على حقيقتها، فيحرفون الكلام عن حقيقته. مثلا يقول في استوى استولى، من أين لكم هذا؟ اليدان النعمتان أو القدرة أو ما شابه، وهكذا. فيحرفون الكلام عن حقيقته كي يتخلصوا من الأدلة الشرعية. إذا لم يمكنهم تضعيف الدليل كأن يكون الحديث متواترا مثلا، أو أن تكون آية في كتاب الله، فيسلكون المسلك الثاني وهو مسلك التحريف الذي يسمونه تأويلا، وهو ليس بتأويل، هو تحريف، لأنه غير مبني على دليل، لا يبنى على دليل صحيح، إنما هي أدلة عقلية متوهمة، لكن ما عندهم دليل من كتاب ولا سنة، هذا يسمى تحريفا. التأويل الصحيح هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل شرعي صحيح، عندئذ يقال هذا تأويل. لكن إذا لم يوجد دليل شرعي صحيح، عندئذ يقال هذا تحريف. هم يتخلصون من الأدلة بهاتين الطريقتين، إما التضعيف أو التحريف. وعندهم قاعدة ثالثة أيضا أسندوا فيها طريقتهم في رد الأحاديث النبوية، فقالوا خبر الأحد لا يؤخذ فيه في العقائد، وبذلك تخلصوا من كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدفهم، غايتهم التخلص من الأدلة الشرعية، لأن عندهم قاعدة أن العقل مقدم على النقل. بعد هذه القاعدة يثبتون لله ما ركب على عقولهم وينفون عنه ما لم يركب على عقولهم، هذه طريقتهم. تقول طيب الدليل الشرعي، يقول لك لا، الدليل الشرعي هذا إذا تعارض مع العقل فلا مكان له. ماذا نفعل بالأدلة الشرعية؟ يقول لك إذا كان حديث أحد فحديث الأحد لا يؤخذ فيها في العقائد. طيب إيش بقي؟ ما بقيت معنا الأحاديث المتواترة أو الآيات الشرعية، وهذه دلالتها أضعف من دليل العقل، الدليل العقل أقوى منها. طيب فنحرفها، هم يقولون نؤولها علشان تتماشى مع الدليل العقلي، هكذا هي، هذه أصولهم. ويأتي مخرف ويقول الأشاعرة من أهل السنة، أي سنة هذه؟ هذه أصول الأشاعرة، كما أنها أصول المعتزلة، كما أنها أصول الجهمية، كلهم اتفقوا على هذه الأصول، وإن كان اختلفوا في تطبيقاتها، هل هذه الصفة يثبتها العقل أو لا يثبتها العقل، حصل خلاف بينهم في هذا، لكن الأصل واحد، أن الدليل إذا ركب على العقل، أن الصفة إذا ركبت على العقل قبلوها، وإذا لم تركب على العقل نفوها، وحرفوا الدليل الشرعي لأجل ذلك. أي سنة هؤلاء يعظمونها؟ السني هو الذي يعظم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدمهما على هواه ويقدمهما على عقله، هذا هو السني، هذا السلف الذي يعظم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعظم ما أمره الله تبارك وتعالى به، هذا هو المؤمن بحق وهو السني. أما ذاك فمبتدع ولا كرامة، أشعري معتزلي ما تريدي، لا يقال في مثل هذا سني، ما يقول فيه سني إلا جاهل أو أنه صاحب هوى. نعم، قال المؤلف: فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. يعني عندنا أدلة سمعية وأدلة عقلية تدل على وجوب إثبات هذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة لله تبارك وتعالى. ما هي الأدلة؟ يبدأ بذكرها المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: أما السمع، يعني الدليل السمعي وهو دليل الكتاب أو السنة، فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال المؤلف: فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. إذن المعنى الإيمان بالله منه الإيمان بصفات الله، الإيمان بكتاب الله الذي أنزله على رسوله منه الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله فالإيمان بكل ما أخبر به عن الله تبارك وتعالى واجب. هذا معنى الكلام. إذن من هنا نأخذ أنه يجب علينا أن نؤمن بصفات الله التي وردت في الكتاب وفي السنة. قال المؤلف: وأما العقل، فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، الدليل العقلي، قال: لأن الله أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره. من الذي أعلم بصفات الله؟ أهو أعلم بصفاته اللائقة به أم العقل البشري أعلم بصفات الله اللائقة به؟ الله سبحانه وتعالى أعلم بما يليق به وما لا يليق به. قال: وأصدق قيل، يعني الخبر ممكن أن يكون خطأ من خلال الخبر، الخطأ ممكن يرد من خلال الخبر أو من خلال جهل الشخص الناقل للخبر، وهذا منتف في حق الله سبحانه وتعالى الأول والثاني. الله سبحانه وتعالى صادق في قوله، ومن حيث العلم هو أعلم بما يليق به مما لا يليق به من غيره من الخلق. قال: وأحسن حديثا من غيره، من حيث أيضا البيان وكيفية البيان ممكن أن يرد الخطأ من هذه الجهة، فهو أحسن حديثا من غيره، وهو قادر أن يبين ما يريد بيانه بأفصح الكلام وأوضحه. قال: فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل. يعني متى نتردد في الخبر الذي ينقله لنا ناقل؟ نتردد فيه إذا كان الناقل هذا ممن يجهل مثل هذه المسائل التي يخبر بها، أو ممكن أن يكذب، أو ممكن أنه غير قادر على الإفصاح عما يريد. هذه ثلاث احتمالات تجعلنا نتردد في إخبار الخبر، وهذه كلها منتفية في حق الله سبحانه وتعالى. قال: أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد، يعني عدم القدرة على الإفصاح، هذا العي. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. قال المؤلف رحمه الله: وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. يعني نفس ما قلنا فيما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبرا، وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. يعني أيضا التردد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من أين؟ يأتي من الجهل، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه. يأتي من الكذب، النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس خبرا. يأتي أيضا من الغش، النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس إرادة، يعني أنه يريد النصح لعباد الله سبحانه وتعالى وبيان الحق. يأتي من العجب وعدم القدرة على الإفصاح، عدم البيان، عدم القدرة على البيان، وأفصحهم بيانا، النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من تكلم باللغة العربية. قال: فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه، لأنه لا مجال بعد ذلك للتردد. هذه احتمالات التردد كلها منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نتردد في صفة أخبر بها صلى الله عليه وسلم بأنها ثابتة لله تبارك وتعالى؟ ولماذا نقدم العقل بعد ذلك على ما أخبر به الله أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن العقل أصلا يخطئ في نواحي كثيرة؟ ودليل ذلك أنهم هم أصحاب العقول الذين يقولون نقدم العقل على النقل، يختلفون في إثبات بعض الصفات وفي نفيها. إذن كيف يقال بأن العقل دلالته يقينية والنقل دلالته ظنية؟ قاعدة فاسدة هدموا فيها أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، هدموا بها أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. قال المؤلف رحمه الله: والصفات السلبية، يعني المنفية، ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه. يعني لما نفاه الله سبحانه وتعالى، لماذا نفاها؟ نفاها لأنها صفات نقص لا تليق به، فلذلك لا نثبتها لله سبحانه وتعالى. قال: كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، يعني هذه نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه لأنها صفات نقص في حقه فلا يجوز إثباتها، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة مقدمات النوم، بداياته، هذه لا تليق بحق الله سبحانه وتعالى، لذلك نفاها عن نفسه. كذلك النوم، يا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، صفة نقص في حقه، لذلك نفاها، كما في قوله أيضا: وما مسنا من لغوب، يعني من تعب، لكمال قدرته تبارك وتعالى وكمال قوته، فلا يمسه تعب من فعل يفعله تبارك وتعالى. قال: فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق، لما تقدم أيضا مما ذكرناه في نفي الصفات التي ورد نفيها في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وهذا أمر ضروري جدا يجب أن تنتبه له. النفي المحض ليس كمالا. أن تقول الله سبحانه وتعالى لا يموت، هذا ليس بكمال، سيأتي السبب في ذلك. والله سبحانه وتعالى لما نفى صفة النقص عن نفسه، ماذا أراد من ذلك؟ أراد أن يثبت لنفسه الكمال. لذلك عندما تنفي صفة من الصفات لابد أن تثبت كمال ضدها، لابد أن تثبت كمال ضدها. فعندما تقول الله سبحانه وتعالى لا يموت، لماذا؟ لكمال حياته. وتقول الله سبحانه وتعالى لا يجهل، لماذا؟ لكمال علمه. لابد أن تثبت هذا الضد، الكمال العلم، كمال الحياة، هذه لابد إثباتها حتى يصبح النفي كمالا. وإلا النفي وحده من غير أن تثبت الضد، هذا لا يعتبر كمالا، ولا تكون قد أثبت ما أراد الله سبحانه وتعالى به من وراء النفي. قال: وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده، هذا مراد الله سبحانه وتعالى من النفي الذي نفاه، كي يثبت لنفسه كمال الضد، يعني العكس، لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال، النفي المحض هكذا ليس بكمال حتى تثبت كمال الضد. قال: إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، يعني النفي وحده هكذا لا يعتبر كمالا إلا إذا كان معه ما يدل على الكمال، عندئذ يصير كمالا، فبإثبات الضد يصير كمالا وإلا فلا. قال: وذلك يعني لماذا النفي المحض ليس كمالا؟ قال وذلك لأن النفي عدم، عدم ليس بشيء، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، يعني هو ليس بشيء فكيف يكون كمال؟ فلا يكون كمالا أصلا. قال ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، النفي ربما يكون لاحتمالات، إما أن تنفي الصفة لتثبت كمال ضدها وهذا يكون كمالا، لكن في عندنا أيضا نفي لأمر آخر، لذلك قلنا النفي لا يدل على الكمال على طول. النفي أيضا ربما يقول المؤلف ربما يكون لعدم قابلية المحل له، يعني مثلا الشيء الجماد هل يصح أن تقول بأنه ظالم أو عادل؟ لا يصح. الحجر لا يصح أن تقول الحجر ظالم أو عادل، لماذا؟ لأنه لا يقع منه ظلم ولا عدل ولا يفعل الشيء بإرادته حتى يقال ظالم أو عادل، فليس هو محل لقابلية هذه الصفة، صفة الظلم أو صفة العدل، إذن هو لا يقبل هذا الوصف أصلا لأنه ليس محلا له، هذا معنى كلام المؤلف. قال فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم. لماذا الجدار لا يظلم؟ لأنه ليس محلا للظلم والعدل أصلا، هو لا يفعل الشيء بإرادته حتى يقال هذا، نعم لا يفعل العدل والظلم بإرادته حتى يقال والله عادل أو ظالم. قال وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. هذا سبب ثالث الآن في النفي، إما النفي يكون لإثبات كمال الضد وهذا كمال، أو أن يكون النفي لأن المحل غير قابل لها للصفة التي نفيناها، وهذا لا يدل على الكمال. وكذلك أيضا ربما يكون النفي للعجز لا لإثبات كمال الضد، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. شوف الآن إيش وصف القبيلة هذه، قبيلة تصغير قبيلة، قبيلة صغيرة، إيش وصفها؟ قال لا يغدرون بذمة، يعني أنهم لا ينقضون عهدا، إذا عاهدوا عهد بينهم وبين قوم فلا ينقضونه. ووصف آخر أنهم لا يظلمون الناس، تمام، لكن لماذا لا يفعلون ذلك؟ لعدم قدرتهم، يعني لو قدروا على الظلم لظلموا، لو استطاعوا على نقض العهد لنقضوا، إذن عدم فعلهم لذلك ليس كمالا، ليس لكمالهم ولكن لعجزهم، إذن النفي لا يكون كمالا دائما. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني قومي وإن كانوا أصحاب حسب، يعني أصحاب شرف ومكانة في النسب، إلا أنهم من ناحية الشر لا يفعلون الشر، وإن كان الشر هذا شيئا يسيرا لكنهم لا يفعلون، لماذا؟ لعجزهم. فلما كان ذلك لعجزهم لم يكن كمالا في حقهم. قال المؤلف مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال فنفي الموت عنه، أو فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. شفت كيف الآن نفى الموت لكن أثبت كمال الحياة معه. قال مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. لماذا لا يظلم ربك أحد؟ لأنه غير قادر على الظلم؟ لا، ليس هذا، ولكن لكمال عدله، إذن لابد من إثبات كمال الضد. فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، يعني لكمال علمه وقدرته لا يعجزه شيء. قال لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، عدم قدرته على الفعل، لماذا؟ لأنه يجهل طريقة إيجاد هذا الشيء أو قصور القدرة عنه. يعني أنك عندما تأتي تريد أن تصنع مثلا صاروخا، ما الذي يمنعك من صنع الصاروخ؟ إما الجهل بكيفية صنعه أو عدم القدرة على صنعه، فإذا توفر العلم وتوفرت القدرة تصنعه. قال: لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. قال: وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، يعني مثل